بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع اليوم بيتكلم عن التسمم الغذائي. التسممات الغذائية الآن مشكلة كبيرة على مستوى العالم وليس مستوى الدول العربية فقط، لكن هناك أسباب كثيرة أدت إلى ظهور التسممات. اللي بنحاول نتكلم عنه شلون هذا التسمم يصير، أنواعه، وبعدين كيفية الوقاية منه قد ما نقدر.
في اعتقادك ما هي أسباب التسممات الغذائية؟
بصراحة أهم شيء البيت. الأم لما بتكون بتعرف شو بيغذي أولادها وشو بيفيدهم، ما بتسمح لهم يأكلوا من أي محل ويأكلوا الجانك فود اللي عم ناكله هالأيامات. والضمير اللي شوي نايم عند أصحاب المطاعم واللي بهمهم الربح السريع والكتير، يعني لو بقبلوا بالربح البسيط ويهتموا ويشغلوا ضميرهم إنه ما يزوش البني آدمين اللي عم بيطعموهم، ما بظنش بيصير عندنا تسمم غذائي. ويعني الزبون كمان كتير مهم إنه يفوت على المحل يتأكد إنه المحل نظيف، الشاورما، يعني إذا عم تحكي عن الشاورما، مستوية، يعني مش إنه عم بحطوها نية، والمايونيز ما بتعرفيش قديش صار له معمول. فأهم شيء كمان المواطن نفسه، الزبون نفسه يختار المحل المناسب ويهتم بتغذيته وبتغذية أولاده وشو اللي عم بيأكله، وإن شاء الله ما منعود نشوف هيك إشي يعني مرة تانية.
والله إيش بدي أقول أنا، لأنه أنا بطبيعتي بعرف إنه الشاورما بحطوا جلد الدجاج وبحطوا أشياء تاني دهنيات، فهذه كلها مضار، فيفضل إنه ما ياخدش الواحد يعني يقصر الطريق بينه وبين التسممات هذه اللي عم بتصير. الأفضل لا نلغيها من قاموس غذائنا.
في أسباب أخرى للتسممات الغذائية؟
هو ممكن يكون عدم نظافة، هذا موجود حاصل يعني، فلكن الأكثر إنه داخل هالشحومات هذه إيش فيه، الواحد بضل خايف.
يعني واضح إنه وجود لحوم فاسدة. إيش
هاي من أسباب أخرى؟
عدم الرقابة، يعني عدم الرقابة من وزارة الصحة، من أمانة العاصمة، من
عدم النظافة، لحوم فاسدة، استيراد اللحوم من برا ممكن تكون لها فترة بتكون بالشحن. بالضبط،
والله بكون تلف في الأغذية أصلا أو طريقة الاستعمال والتحضير، أو بكون مثلا إضافة مواد زي مثلا المايونيز وما شابه.
التسممات الغذائية أكيد النظافة بيلعب دور كبير، طبعا ممكن بالصيف الحرارة العالية بتعمل تعفن، يعني هالأمور هاي.
عدم وجود رقابة صحية بشكل جيد بشكل ممتاز يعني.
هل من أسباب أخرى؟
تهاون، يعني في التهاون في يعني عدم وجود الرقابة بشكل عام، يعني بشكل صحيح، يعني بشكل ممتاز، يعني هاي هي.
طبعا ما في شك، أول شيء الإهمال الصحي، عدم الرقابة، الفرد من الشعب، عدم الوعي، يعني عند المواطن بعض الأحيان بيكون لما بيشتري من الشغلات المكشوفة أو الشغلات اللي يشوفها الشعبية كتير جدا، هي طبعا حتكون فيها أمراض وفيها بكتيريا وفي أشياء يعني غير صحية.
بالنسبة للتسمم الغذائي مثل ما قلنا هي ظاهرة في ازدياد وليس في نقصان، لأسباب كثيرة بنتكلم عنها الآن، لكن هي مشكلة موجودة تؤدي إلى أشياء خطيرة قد تؤدي حتى إلى الوفاة، وهي تقلق كثير من الأسر وتكون خسائر كثيرة حتى على الدولة. لماذا ازداد التسمم الغذائي في الوطن العربي أو حتى في كل مكان؟ أول شيء زيادة ظاهرة تناول الطعام خارج المنزل، فاللجوء إلى مطاعم خارج المنزل ما نعرف هي مستواها وقدرتها ونظافتها، وهذه يلعب دور الذهاب إلى مطاعم أقل جودة أو عندها مشاكل معينة في النظافة، فهذه قد يساهم في حدوث التسممات. الشيء الثاني طلب الطعام من خارج المنزل اللي يسمونه هوم ديليفري، لما أطلب أنا من خارج المنزل وأطلب من أي مكان معين، بعد نفس الشيء هو مطعم موجود وأنا ما أعرف مدى قدرة هذا المطعم أو إلى أي درجة هذا المطعم نظيف، يعني راح الاعتماد على أكل البيت بالطريقة السليمة. الجانب الآخر العمالة الوافدة في بعض الدول مثل الدول الخليجية عندها مشكلة. نوعية العمالة جاية من دول فقيرة أو دول أقل في النظافة والاهتمام بالنظافة. هذا العامل نفسه لما يجي بالنسبة له هو شيء طبيعي أنه يتعامل مع الطعام بطريقة غير صحية أو غير سليمة، لكن بالنسبة لك أنت كمواطن أو كشخص عايش في البلد تعتبر هذه الطريقة لا. وهذا اللي خلينا عندنا مشكلة كبيرة مع العمالة الوافدة. حتى لما يتدرب العامل ويصير جيد تلاقي بعدين انتهى تأشيرة مالته ورجع وجانا عامل آخر نبدأ من جديد. وهذه من النقاط اللي جدا كثيرة أثرت على الاستمرار بمستوى معين من النظافة والصحة في كثير من الدول الخليجية. الجانب الآخر هو جانب جدا مهم وهذا ينطبق على الجميع، نقص الوعي الصحي في تداول الطعام. ما زلنا نعاني من أشياء كثيرة في تداول الطعام وهذا لعب دور جدا كبير. الاعتقاد بأن النظافة بشكل معين قد تؤثر أو لا تؤثر، كل قصدي من الكلام ذي ما زلنا ما نعرف إلى أي درجة هذا مهم أو هذا خطر عندما تداول الطعام سواء في حفظ الطعام أو شراءه أو طباخه. عندنا شيء آخر، خطأ في عملية تحضير الطعام. طبعاً ذي مشكلة كبيرة تصير لما أنا أخطأ في طريقة تحضير الطعام باستخدام وسائل أخرى غير نظيفة أو أنا باعتقادي استخدام سكين بمكان آخر أو أي شيء آخر. ما هي أنواع التسممات الغذائية الموجودة؟ بشكل سريع ومختصر هناك ثلاث أنواع من التسممات الغذائية. التسمم الجرثومي وأغلبها بكتيري وهذا اللي نبي نتكلم عنه وهذا الأكثر انتشاراً حالياً وفي كل مكان في العالم. ثم التسمم الكيميائي الناتج من تناول مواد كيميائية قد تكون في الطعام أو يتعرض لها الشخص بطريقة أخرى ثم يتناولها أو تدخل في جوفه وتلعب دور. وفي هذه النقطة بوقف عن تسمم جدا مشهور لكن لن يكون هو موضوع حلقتنا بس دي فرصة أتطرق له بشكل سريع. تسمم الرصاص، تسمم الرصاص جدا كبير وجدا موجود طبعا لأسباب معينة. أحد أسبابه عوادم السيارة لما استخدام بنزين في رصاص، والآن أكثر الدول تحاول تستخدم بنزين خالي من الرصاص، بس هناك مصادر أخرى تسمم الرصاص. تعتقد الصحة العالمية منظمات البيئة أن حوالي 30-50% أو أحيانا أكثر، يعني قالت حتى في بعض الدول 80% من أطفال ما قبل السن المدرسي قد يكون عندهم مشكلة مع زيادة الرصاص في دمهم. من أين يأتي الرصاص؟ بعد بشكل سريع لأنه مو موضوع الحلقة بشكل عام. الرصاص يأتي ساعات احنا قلنا من عوادم السيارة لكن يأتي أحيانا من لعب الأطفال الرخيصة ويأتي أحيانا من الصبغ اللي استخدم في المنزل وأشياء أخرى لها علاقة بالمهنة. لعب الأطفال كلكم الآن شفتوا قبل فترة بسيطة أن أمريكا أوقفت ملايين من لعب الأطفال اللي جي من الصين لاحتواها على نسبة كبيرة من الرصاص. الطفل لما يمسك اللعبة وبعدين يأخذ إيده ويخليه فمه حينقل هذا الرصاص لفمه، خاصة الأطفال اللي بين سنة وسنتين وثلاث سنوات اللي يستخدم الفم للتعرف على الأشياء. إذا المشكلة الكبيرة مع التسمم الكيميائي هو الرصاص بالذات. في تسممات أخرى تكون في الأسماك وفي البحار لتلوث البحار. في تسمم آخر سمى التسمم النباتي اللي من تناول نباتات معينة قد تكون سامة، وهذه رجعنا على كلمة الطب البديل أن ليس كل النباتات قد تكون جيدة. من هي الفئات الأكثر تضرراً بالتسمم الغذائي؟ أول شخص أو أول فئة الأمهات الحوامل والأمهات المرضعات. هذين يجب أن يكون حذرين في نوع الأكل اللي يؤكل والنظافة العامة في الأكل والمطاعم اللي تؤخذ فيها، لأن ذلين قد تؤثر كثير على الجنين وعلى أشياء أخرى أو انتقالها مع حليب الأم. الأطفال الصغار خاصة اللي أقل من 5 سنوات مناعته ضعيفة واحتمالها قليل، وبالتالي لذلك معظم الوفيات صارت الآن بالتسممات الغذائية كان أطفال صغار أو أطفال قبل 10 تقريبا. كبار السن، كبار السن مشكلة كبيرة لأن عنده نقص في المناعة وبالتالي ما عنده استعداد لتحمل أعراض التسمم الغذائي فقد يؤثر عليه. الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة اللي عندهم مجموعة من الأمراض فذلك عندهم مشاكل، ولما يزيد مشاكل مع التسممات الغذائية قد تتضاعف هذه الأشياء مع بعض. الأشخاص اللي عندهم مناعة ضعيفة بصفة عامة وهذه قد يكون مثل مرضى الإيدز أو غيرهم. هناك أخطاء شائعة في التسمم الغذائي وهذه الأخطاء يجب أن تصحح. أول خطأ تحضير الطعام قبل مدة طويلة من تناوله. بصفة عامة يجب أن لا الطعام يحضر ويؤكل في خلال ساعتين، يعني من تحضير الطعام وانتهاء من تحضيره إلى تناوله لا يزيد عن ساعتين، لأن شافوا هذه الفترة اللي البكتيريا تكون فيها نموها قليل، بعد الساعتين يصير نمو سريع للبكتيريا والجراثيم. إذن إذا الأكل أنت ما بتاكله بعد ساعتين، حطه في مكان يا صاخن ويخليه مستمر في حرارته، مثل ما يصير في كثير من بعض الدول الخليجية يسمونه تسكر الأكل، أو حطه في مكان بارد ثم عيد تسخينه إذا كان بتأخر كثير عن تناول أكله. إعادة تسخين الطعام بطريقة خاطئة لمشكلة ثانية. شو يصير عند الشخص إن لما الطعام سواه بعرين وحطاه في الثلاجة، لما يسخن مرة ثانية ما يسخن بكمية كافية، سواء باستخدام الميكروويف أو باستخدام الحرارة العادية بفرن الغاز، وهذه يلعب دور أن الحرارة ما توصل لكل أنواع لكل الأكل، خاصة اللحم أو السمك أو الدياي، وبالتالي يكون بؤرة لنمو البكتيريا الموجودة. تذوب الطعام بطريقة خاطئة، لما ذوبها لما أفتح الكيس وحطه في ماء حار، هذه قد يساعد على التلوث أكثر من يساعد على الذوبان الجيد وحتى على تأثير القيمة الغذائية. إذا الشخص مصاب بمرض معين ويحضر الطعام، وهذه تصير في المطاعم، أنت ما تعرف داخل المطعم هل هو مصاب بمرض أو لا، هل عنده جرح في إيده أو لا، وشفناه في كثير من أماكن ساعات ما يهتمون ويلف الجرح ساعات بقاعد قماش ويكون الدم موجود. فالشخص المصاب بزكام ولا بشيء معين أو بمرض معين معدي يجب أن لا يتداول الطعام حتى يشفي، وإحنا ما نعرفه في بعض المطاعم. استخدام نفس اللوحة تقطيع للخضروات أو للحوم النية، يجب أن يكون مكان تقطيع الخضروات مكان الوحدة، واللحوم والأسماك مكان واحدة، مو نفس السكين ولا نفس المكان ولا نفس كل شيء، وهذه أضمن شيء عشان يكون ما في أي خلط بين الاثنين وانقال عدوى. الكحة العطاس لها علاقة بنقل العدوى، فلما تيجي كحة وتيجي كحة وأنت تحضر الأكل. لعق الأصبع، وهذه صراحة يعني عادة موجودة عند كثير من الطباخين. أنا كنت أتذكر في كندا قبل فترة معينة وكان مطعم فخم، وبعدين التفيت شفت الطباخ نفسه قاعد يلعق أصابعه وهو يحضر أو يحط الأكل في صحن، فقلت يا سبحان الله هذه العادة موجودة مو بس في الدول العربية حتى موجودة عند آخرين، وبالتالي هي عادة يعني لعدم التزام الشخص بالنظافة الشخصية أو الأسس اللي أعطوه لتحضير الطعام. استخدام أدوات الأطعمة النية في الأطعمة الطازجة، يعني إذا خلاطة سويت فيها لحم مفروم ولا شيء معين واستخدمها بعدين حق عصير أو شيء آخر. عدم غسل اليدين، لا تتهاون في هذا الشيء، كثير من الأشخاص يقول لك أوكي دكتور شنو غسل اليدين؟ غسل اليدين لا علاقة بأكثر من 50% من التسممات الغذائية. إحنا لما نروح نطلع برا في المجمعات التجارية ولما نروح مكان معين وتطلع برا، للأسف الشديد ما نهتم نخلي أطفالنا يغسلون إيدهم، وبالتالي نبدأ نأكل الأكل وإحنا بدون غسل يدنا، طبعا قد تنقل بعض العدوى ويعتمد حسب الموجود. لبس المجوهرات والأشياء الأخرى، هناك كثير أسباب لها علاقة بالتسممات الغذائية، هذه بشكل بسيط جدا التسممات الغذائية وأسبابها. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن الشخص يحاول يطبق بعض الأسس السليمة اللي تمنعه من التسممات ويحفظ عياله وأسرته إن شاء الله.